منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة عرض سريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل تتابعون ملف العراق ويركز على ظاهرة استهداف القضاة وعلى برنامج العراق في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. برامجنا الجديدة لهذا اليوم مواويل والشعر والجواهر، إيقاعات ورؤى. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ستغطي مجالات ونشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات، ومنها إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالخطف في ديالة. نتابع أيضا الوضع السياسي وتطوراته الأخيرة، إضافة إلى جهود لمحو الأمية خاصة لدى النساء في الكوت، هذا إضافة إلى شؤون أخرى عديدة. مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع فارس عمر وملف العراق.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم برنامج العراق النووي من المغامرات العبثية إلى الاستعمالات السلمية، واستهداف القضاة استهداف لرموز سيادة القانون.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
للعراق تاريخ عريق نسبيا في استخدام الطاقة النووية يعود إلى منتصف خمسينات القرن الماضي، وتراكمت خلال هذه الفترة خبرات وطنية تشكل رصيدا تكنولوجيا كان ينبغي رعايته وتطويره والبناء عليه. ولكن البرنامج النووي العراقي الذي انطلق سلميا في عام 1955 سخر ابتداء من الثمانينات لخدمة مشاريع عبثية ومغامرات خارجية كلفت العراق ثمنا باهظا بالأرواح والموارد والكوادر، وتبدت هذه الخسائر بأسطع أشكالها بعد غزو الكويت عام 1990 وما تلاه من عقوبات دولية اشتملت على تفكيك البرنامج النووي العراقي. واقترنت عملية التفكيك بتدمير معدات تحت إشراف دولي وتعطيل قدرات وطنية وهجرة عقول نووية تكونت وتطورت بتكاليف ضخمة أنفقت عليها من ثروات العراق. وتسعى الحكومة العراقية منذ فترة إلى أحياء هذا القطاع المهم باستئناف البرنامج النووي العراقي في المجال الذي وجد أصلا من أجله، وهو الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية فؤاد كاظم الموسوي، الذي سلط الضوء على أولويات البرنامج النووي العراقي.
نحن نعطي الأولوية الأولى في مجال الصحة، وما لهذا الموضوع من علاقة بقضايا تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية وإنتاج العدد الطبية والصيدلانية، وأيضا في موضوع البيئة وموضوع المياه وموضوع الزراعة، بالإضافة إلى قضايا الصناعية المتعلقة بالاستخدامات السلمية، وكذلك في موضوع إزالة وتفكيك المنشآت النووية والبرنامج النووي السابق. هذه القضايا تأخذ هذه الأولويات، ونعد الآن كوادرنا ضمن هذا السياق.
ويشهد البرنامج النووي العراقي الآن تطورا متسارعا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كما أوضح رئيس اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية فؤاد كاظم الموسوي.
الوفد العراقي شارك في اجتماعات فنية متعددة مع خبراء الوكالة ومدراء ومسؤولي أقسام التعاون التقني والنفايات وغيرها من القضايا، وتم الاتفاق على تأكيد دور الوكالة في دعم الكادر العراقي وتدريبه في مختلف المجالات المتعلقة بتصفية المنشآت النووية والاستخدامات الأخرى للطاقة الذرية للمجال السلمي. أيضا عقدنا اجتماع مع مسؤولي برنامج باكت الخاص بقضايا علاجات السرطان واللي العراق عضو فيه، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق سيشارك فيه خبراء من وزارة الصحة العراقية، وسنقوم بتركيب هذا الموعد خلال الشهرين القادمين إن شاء الله.
ولا يقتصر تعاون العراق في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية على الوكالة الدولية بوصفها أحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، بل يتسم هذا التعاون بطابعه الدولي متعدد الأطراف، ومن هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي الذي نوه رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية فؤاد الموسوي بمساهمته في تدريب عشرات الكوادر النووية العراقية.
العراق سبق أن وقع مذكرة تفاهم من خلال وزارة العلوم والتكنولوجيا مع الاتحاد الأوروبي قبل حوالي شهرين، وأيضا كنا في اجتماع مع الجانب الأوروبي عقد في جامعة كومو الإيطالية، وتم الاتفاق على أعداد البرنامج الذي سيستمر لمدة 3 سنوات. سيتم من خلال تدريب عدد كبير من منتسبي وزاراتنا ووزارات الدولة الأخرى ذات العلاقة كالبيئة، يصل العدد إلى حوالي 80 خبير وفني ومهندس. كذلك سيقوم الاتحاد الأوروبي بتجهيز عدد من الأجهزة والمعدات بمبلغ يصل إلى حوالي 1 مليون يورو.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية فؤاد الموسوي على تعاون العراق في مجاله الآسيوي أيضا وارتياح المجتمع الدولي لموقفه.
في موضوع برنامج التعاون التقني أيضا كان لنا لقاء مع مسؤول برنامج آسيا والباسفيك الذي نحن جزء منه أيضا، وحقيقة كانوا الخبراء الوكالة مرتاحين جدا لمستوى التعاون الذي أبداه الجانب العراقي طيلة هذه الفترة الماضية، والنجاح المتحقق من خلال المشاركة في عدد كبير من المشاريع الوطنية والإقليمية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية فؤاد الموسوي بقاء الغالبية العظمى من المهندسين والخبراء العراقيين الذين عملوا في البرنامج النووي العراقي قبل تغيير النظام، معترفا في الوقت نفسه برحيل عدد لا يستهان به من هؤلاء الكوادر.
الملاكات الوطنية اللي كانت موجودة في الطاقة الذرية عند سقوط النظام أقدر أقول يعني 90% منها لا يزال موجود. الناس اللي عملوا في المفاعل، الناس اللي عملوا في قضايا لها علاقة بإنتاج النظائر إلى آخره. طبعا لا أنكر أنه قسم كبير يعني العدد لا بأس به من حملة الشهادات هاجروا الوزارة لأسباب متعددة، لكن الآن يعني نقوم بإعداد الخط الثاني من هذا الكادر، ومن خلال تعاوننا كما أسلفت مع الوكالة الدولية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية
شكلت بقرار من مجلس الوزراء لجنة تضم في عضويتها 13 وزارة وممثلين عن هيئة مستشاري رئيس الوزراء، مهمتها تحديد الاتجاهات العامة في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية وتنمية الكادر الوطني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية. مسلسل استهداف القضاة العراقيين ما زال مستمرا. سيداتي وسادتي، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
كان الأمن وما زال هاجس المواطن الأول والمحك الحقيقي لنجاح الحكومة أو تقصيرها في أداء مهماتها تجاه المجتمع، وفي حين أن أعمال العنف لم توفر شريحة أو فئة، فإن العاملين في الجهاز القضائي كانوا في مقدمة المستهدفين، وهذا نتيجة منطقية لطبيعة عملهم فالأحكام التي يصدرها القضاة بحق المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية أو هجمات يقع ضحيتها مدنيون أبرياء تضعهم في مرمى الجماعات التي تقف وراء هذه الارتكابات، وتتسم الاعتداءات التي تستهدف القضاة تحديدا بدلالات سياسية وأمنية على السواء، فإن قتل القاضي والإفلات من القصاص ينال من هيبة الدولة ويثير تساؤلات عن قدرة الحكومة على تأمين الحماية للمواطن إذا كانت عاجزة عن توفيرها لنخبة تمثل أداة الحكم في إحقاق العدل وإعلاء سيادة القانون. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البرقدار الذي أكد أن أعمال العنف أوقعت نحو 120 قتيلا من العاملين في سلك القضاء بينهم 40 قاضيا.
موضوع استهداف القضاة هو مو موضوع جديد، هي ابتدت يعني منذ التغيير منذ 2003 ولحد الآن. القضاء قدم أكثر من 40 شهيد قاضي وأكثر من 80 موظف ومحقق قضائي خلال هذه الفترة، ولهذا يكون دائما مستهدف، يعني رغم بأن القضاء السلطة القضائية رغم توفير يعني حراسات حراس شخصيين لهم وتهيئة يعني ما يعني حتى يحميهم، ولكن هذا المدي نحن أرضى للاختيالات.
ولفت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البرقدار إلى أن نزعة الإرهاب التدميرية تنتعش في غياب القانون ممثلا بالقاضي.
الإرهاب يريد يدمر كل شيء في البلد، وهدفه الأساسي هو تدمير القانون وخلق فوضى في البلد، وخلق الفوضى يكون بعدم وجود القانون، ولهذا وجد من الإرهابي دائما يستهدف رجال مقدمتهم القضاء. الشهر الماضي كان هناك استهداف لثمان قضاة، استشهد واحد من عندهم هو عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، استشهد وبقي يعني اللي بيهم نجا وبيهم من تصور، لكن الحمد لله يعني حاليا صحتهم جيدة وقسم عندهم رجعوا إلى يعني إلى عميل، ولكن استشهد من الثمانية هو واحد.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي من جهته نفى وجود اتهاجات متميزة في أعمال العنف مؤكدا سيطرة قوى الأمن على الوضع.
في الأجهزة الأمنية ما عندنا شيء متميز بالاستهداف، نتمنى يكون هناك رقم تكون مثلا بالسبوع الفلاني بالشهر الفلاني هلقيت قضي فوق قاضي، ما عندنا في المؤشرات غير طبيعية. الأجهزة الأمنية مسيطرة، بس نعم عندنا هنا وهناك بعض الحوادث هي موجودة، ولكن نحن ما عندنا في شيء مؤشر نحو الأسود.
القيادي في التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق عادل برواري في الوقت الذي اتفق مع الرأي القائل أن جميع شرائح المجتمع اكتوت بنار الإرهاب وصف شريحة القضاة بالهدف السهل.
ما بقى شريحة من شرائح المجتمع العراقي إذا ما صار هدف الإرهاب أو بقاء النظام. في الآونة الأخيرة طبعا لا يستهدفون القضاة، طبعا ما يقدرون يستهدفون المسؤولين أو الوزراء أو القادة إلى آخره، فالقاضي إنسان مسالم وإنسان ما يملك هيك حماية أو تحفظ أو يختفي أو يكون طلعاته كذا، يعني هذا هدف سهل.
وأجمل الأكاديمي والمحلل هاشم حسن ما تروم إليه الجماعات المسلحة من استهداف أفراد النخب العراقية مثل القضاة وغيرهم بما في ذلك توجيه رسائل إلى الخارج.
هذا الاستهداف يشمل كل النخب العراقية بما فيهم يعني القضاة والصحفيين وأيضا رجال الأمن، ربما القضاة عليهم أنه عامل مكثف لسبب بسيط، لأنه الإرهاب المؤسسة القضائية حتى تتراجع وتكف عن إصدار بعض القرارات الحاسمة بحق عناصر إرهابية أو خلايا الجريمة المنظمة. ولذلك إذا اعتقد خطة هذه المجموعات المسلحة أنه تختار كل النخب العراقية وعامة المواطنين بالمفخخات وما إلى ذلك، تريد أن تثير رعب لكل فئات المجتمع العراقي تدفعها على أن تتنصر من أداء واجباتها وتخلق فوضى اجتماعية عارمة وأيضا تضعف أجهزة الدولة وتدفع كثير من هؤلاء للهجرة خارج العراق، وأيضا هي رسالة مزدوجة إلى خارج العراق تؤشر أو تقول على أن الوضع الأمني غير مستقر وغير مستتب، وينتج عن ذلك ضعف التمثيل الدبلوماسي بالعراق، وأيضا امتناع المستثمرين من العمل داخل العراق والمشاركة بمسيرة الإعمار. فهذه الأهداف واضحة ومعروفة، ويفترض الأجهزة الأمنية أن تمتلك حس يسبق وعي هاي الجماعات حتى تستطيع أن تحبط هذه المحاولات. لكن للأسف حتى هذه الساعة المجموعات الإرهابية هي التي تبادر، ومبادرة الأجهزة الأمنية ما زالت ضعيفة، ومعلومات الاستخبارية تكاد أن تكون غير نافعة.
في غضون ذلك تتواصل تحذيرات المراقبين من تداعيات الأزمة السياسية بسبب عجز الكتل السياسية عن تشكيل حكومة بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات، وتأثير الأزمة سلبا على الوضع الأمني. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمع لم يذكر اسمه يسأل ويناشد وزارة التعليم العالي ويقول: يا سيدي يا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نرجو منك منح الطلبة فرصة تكملة دراستهم ونيل شهادة التخرج بإصدار قرار إعادة المرقنة قيودهم.
المهندس مهند من الحلة كتب يتساءل إن كانت هناك 10 درجات إضافية تضاف للممتحنين لبرنامج التوفل، أي تعلم اللغة الإنجليزية للأجانب.
المستمع المزارع عبد المجيد عبد الله الجبوري يقول في رسالته: السلام عليكم، وإذا وصف الناس أشواقهم فشوقي لصوتكم لا يوصف، أرجو أن يسمعني وزير الزراعة ووزير التجارة، لماذا المماطلة في مبالغ محصول الشعير؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، في نهاية هذه الساعة يحين موعدكم مع حلقة معادة من برنامج عالم متحول، وبعد قليل نتابع تاريخ شارع الرشيد ونتعرف على ماضيه وحاضره. أما الآن فأدعوكم إلى فصل غنائي.
اشتاق إليك واسألك منو
تنساني بتاعت حبنا وتنساني متبوع على واحد ثاني وتنساني وتنساني بتاعت حبنا وتنساني متبوع على واحد ثاني وتنساني
انت حبيب عيوني بغيبي روح تريدك
روح تريدك
اشتاق اشتاق عني عطرك فين والعينك
انت حبيب عيوني بغيبي روح تريدك اشتاق اشتاق عني عطرك واحضن ايدك وتنساني بدعت حبنا وتنساني متبوع على واحد ثاني
مستمعي الكرام، من يعرف بغداد يعرف شارع الرشيد بأعمدته القديمة. هذا الشارع مثل شخص هرم حاليا، دب الشيب في مفاصله وما عادت ركبتاه قادرتان على حمله. محبو شارع الرشيد تحدثوا عنه وعن فترة شبابه وعن تجمع شباب بغداد في زواياه وأنحائه ومحله. معكم حسين رياض.
اختلف شارع الرشيد في بغداد في العقد الحالي كثيرا عن العقود الماضية، خصوصا في يوم الجمعة، فالمارة قلة قد لا تستوقفهم إلا بعض المحال المفتوحة، أما المحال الأخرى فمغلقة لا تفتح أبوابها إلا في بقية أيام الأسبوع، والسبب أن الشارع أصبح مكانا للتجار وتسويق البضائع بالجملة، مثل ما قال أبو زهير أحد أصحاب محل بيع الأجهزة الكهربائية الذي بدأ العمل في شارع الرشيد منذ سبعينيات القرن الماضي.
وكان يعني شارع رشيد حلو يعني، والشباب كلهم مرتقبي، المحلات بالملابس، الأحذية، المطاعم، البارات، الأطباء، الصيدليات، كله كان هنا موجود يعني. فمرتقى الشباب كان بالرشيد من سنة 1981 بدأ يتغير يعني. شارع رشيد صار مال جملة يعني، فالجملة العالم ما تجي يعني، تجي المحافظات، مثل تجي المحافظات البصرة، العمارة، ديالة، الموصل، فيجون يوم السبت، من يوم السبت الخميس، يوم الجمعة ما يجون يعني، لأن ما حد يفتح العالم يعني. فتوسعت بغداد، مثلا قاموا يروحون للكرادة، مثلا للعرصات، للعظمية، مثل شارع فلسطين، فغيروا أهل المحلات يعني، قاموا يشيلون مثلا الأطباء كلهم، انتقلت الباب الشرجي مثلا للكرادة، للمسباح، للعظمية، شارع فلسطين يصير الأطباء كله هناك، فقاموا بعد يجروا العالم هنا. شارع رشيد كان كله ملابس نسائيه وصياغ وكماليات ومكياج، فهم قاموا يعني ما يجون لسه قليل، هسه بقت بس المحلات مال الجمله.
شارع الرشيد الذي يصل الباب الشرقي بساحة الميدان، والشاهدة وأعمدته على أحداث ومظاهرات شهدها هذا الشارع، اندثرت كثيرا من زواياه التي كانت تضم عيادات الأطباء ودور السينما، والتي كانت سببا أنذاك في إقبال الناس على شارع الرشيد وحتى ساعات متأخرة من الليل، مثل ما قال أبو علو الذي وضع مقارنة لهذا الشارع بين الأمس واليوم.
بداية شارع الرشيد شارع نظيف، سيارات التاكسي مطلوب إلا بيها قطعة من المرور، والسيارات مكتومة مثلا سيارات الجامعة للأجرة، سيارات وشام للأجرة، سيارات كذا للأجرة، كل شركة عندها سيارتين ثلاثة تفوت بالرشيد بيها قطع مو طربقة. كنا طب السينمات بالأخير تطلع صورة الملك، احنا نقوم ما نطلع دك سلام الملك، يلا نطلع الأجواء بالأول وشوف مثلا القضايا اللي بيها لهو، مثلا نقول السينمات أو كذا العصرية، نشوف العوائل العصرية والناس الطيبين مثل وجهك يجون، كل واحد جايب له زوجته وجهاله أيام الجمعة أيام الأحد، عرفت ولا
شوف العصر بس يعجبك تبوع الناس.
ذاك الشباب تبوع على الحذاء ماله، تبوع على الرباط ماله، تبوع على شكله، بس يعجبك يعني ناس مثقفين إلى درجة. يعني
الشارع على طوله مقسم إلى أجزاء كعقد العمار ورأس القرية وعقد الراهبات وعقد الجنابيين والمربعة وأجزاء أخرى لا يعرف هذه التسميات إلا القدامى من الناس، من أمثال أبو علي الذي ولد في إحدى أزقة شارع الرشيد، والذي نقل لنا شكوى هذا الشارع من حالته اليوم والتي لن تتغير وتعود إلى ما كانت في الماضي.
بس هسه شارع الرشيد اندثر، ما حد يهتم بيه ابدا، البناء ينعاد بس النفوس تغيرت، ما تنعاد نفوس اهل الاول مثل هسه، هسه كله جشع طمع بوق لأسل بخويه ولا بيه، فكل هذا انا اريد استحصله، عرفت؟ وما انطيل اخويا، فشلون تريد شارع الرشيد يرجع هو واهله مثل قبل؟ ما ممكن.
سكون شارع الرشيد في يوم الجمعة يكاد يميزه عن ضجيج السوق العربي والباب الشرقي، ولا يختلف عن بعض الشوارع بمنع المركبات من دخوله سوى مركبات الجيش والشرطة. حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عبر مواطنون في الموصل عن استياء شديد من استمرار وجود الحواجز الكونكريتية، وقالوا إنها تعرقل حركتهم وتعيقهم وتضيع وقتهم. أغلب من تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر اقترحوا رفع هذه الحواجز. معكم حامد الزبيدي.
برغم التحسن الأمني الذي تشهده مدينة الموصل، إلا أن الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة التي وضعتها القوات الأمنية ما زالت تقطع أوصال المدينة وتغلق الكثير من شوارعها وطرقاتها، الأمر الذي أثار استياء الأهالي، خاصة وأن قسما من هذه الحواجز قد تحول إلى مكان لتجميع النفايات والقمامة كما قال هذا المواطن.
الحواجز الكونكريتية يعني مضرة للمنطقة للمواطن، نحن أصحاب عوائل، يعني عندنا مرأة كبيرة، رجل كبير مسن، مريض يريد يطلع للدكتور، للشارع يأجر سيارة ما يقدر، يروح يفتر كيلو متر كيلو متر ونص على ما يجي للمحل اللي يريد يسوق به، أو دي يريد يطلع للشارع وقف له تاكسي، يعني فرد مرة مبهدلينا، يعني أطفالنا يريدون يطلعون يجيبون حاجة يشتروها ما يقدرون، المحلات صايرة وراء الجدار الكونكريتي. بيتي ما بي 15 متر من يم الحاجز وكلها محلات ورا، أنا لازم أفتر يراد أمشي كيلو متر أزيد يلا أطلع للشارع. بالإضافة إلى الأوساخ، يعني فرد مرة المنطقة صايرة مكب للنفايات، والحاوية يم الكونكريت، أبو المحل يجي يزيد من ورا الجدار.
وهذا صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة المجموعة الثقافية بالموصل، ناشد هو الآخر رفع الحواجز عن شوارع وطرقات المنطقة.
محلي أنا بالمجموعة، قبل كنا شغل مليح ونبيع بالجملة، هسه بالمفرد ما عم بيع، كنا قبل نجيب البضاعة براحتنا، هسه ما يخلون حتى الكيات ما يخلوها تفوت، عم نعاني من مشكلة يعني من نجيب البضاعة.
أنتم ما حاولتوا أن تشوفوا مسؤولين أو معنيين بالأمر أنه يحل لكم هذه المشكلة؟
راح مجموعة من هون من منطقة التقوا بالمسؤولين، ناقشوا بيناتهم، فوعدونا المسؤولين وقالوا إن شاء الله يصير خير، وهاي ولا حد الآن إحنا ما قشعنا أي شيء منهم، ونتمنى منهم يعني أنه يدخل على الموضوع على الوضع هذا يساعدونا شوية، وإحنا بالمقابل هم إن شاء الله نساعدهم ونكون معاهم، لأنهم مثل ما يقول هم اللي يحمونا، الشغلة متبادلة يعني لازم الطرفين يساعدون.
هذا وقد شكلت لجنة في محافظة نينوى برئاسة المحافظ أثيل النجيفي، من ضمن مهامها دراسة رفع الحواجز والسواتر غير الضرورية، إلا أن أعمال هذه اللجنة لم تفعل بحسب المحافظ النجيفي.
كان هناك مماحكة من قبل بعض الأجهزة الأمنية باعتبار أن هذه ليست من صلاحيات المحافظة. خلال اجتماعنا الأخير الذي حدث فيه القيادة العامة للقوات المسلحة، تم وضع النقاط على الحروف وتم تحديد مسؤولية اللجنة الأمنية ورئيسها ونائب الرئيس، وبالتالي من المفروض أن تباشر أعمالها هذه اللجنة. أنا أعتقد أن اللجنة الأمنية لم تجتمع اجتماعا حقيقيا لحد الآن، من المفروض أن تجتمع، وعلى هذا الاجتماع سيتم بحث هذه التفاصيل وستناقش كل هذه الأمور فيها.
حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي:
ir@
aq@rferl.org.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر. في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة معادة من برنامج من الأجواء العراقية. بعد قليل نتابع تقريرا عن ضوابط جديدة لاستيراد وبيع لعب الأطفال، والآخر من الموصل عن انعدام العناية بالآثار. سيداتي وسادتي، لوحظ انتشار لعب الأطفال وبيعها في الأسواق العراقية دون ضوابط تحافظ على صحة الطفل الجسدية والنفسية، ومن هنا قامت الجهات المختصة بإصدار ضوابط لهذا الاستيراد والبيع. التقرير التالي يشرح هذه الضوابط بشكل عام، كما يتطرق إلى المخاطر الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال من خلال اللعب. رنا حداد من بغداد.
نظرا لاتساع ظاهرة استيراد وتداول لعب الأطفال التي تأخذ أشكالا متعددة للأسلحة وزيادة الطلب عليها في السوق، شكل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية تتولى مسؤولية وضع الضوابط الخاصة باستيراد لعب الأطفال، وذلك بناء على إعاز أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب المدير العام للشؤون الفنية في الجهاز حسين عبد الحسين، الذي أكد أن الاجتماع الأول بين أعضاء اللجنة ركز على ضرورة أن تكون اللعب المستوردة بعيدة عن أي شكل من أشكال الأسلحة وتنمي قابليات الأطفال.
بتوجيه من رئاسة الوزراء تم إعداد لجنة من عدة جهات رسمية من وزارات ودوائر مختلفة لدراسة الموضوع هذا ووضع الضوابط لغرض استيراد لعب الأطفال. فاللجنة هي اللي راح تكون هالمهام هذه الضوابط، بحيث هل اللعب هذا ما راح تأثر على نفسية الطفل وعلى نوعية المواد اللي قد تأثر على صحة الطفل. مثلا على سبيل المثال نشوف الأسواق مثلا بندقية بوسط طبعا تأثر على نفسية الطفل، وراح خلي تفكر في العنف والقوة والهاية، فهي راح تأخذ بنظر الاعتبار في استيراد المواد هذه. وعلى ضوابط تشتغل طبعا ضوابط الكثيرة اللي تساعد على وتسهل في استيراد هذه اللعب، بحيث تكون تنمي قابليات الطفل وليس تجعل الطفل بأنه موضع عنف وقوة وتتركز في ذهن هالأمور هذه.
وقالت عضوة مجلس النواب عن لجنة منظمات المجتمع المدني سابقا ميسون الدملوجي أن موضوع لعب الأطفال نوقش وليكثر من مرة في الدورة السابقة لمجلس النواب.
هذا الموضوع نوقش كثيرا في الدورة السابقة لمجلس النواب فيما ما يخص الألعاب النارية، يعني المفقعات وغيرها. نحن كنا نرى وأبدينا رأيا بأن اللعب المستوردة كثير منها غير صالح للعب من قبل الأطفال، لأنها لا تراعي الشروط الصحة والأمانة للأطفال. تمت مناقشة هذه الظاهرة المهمة لعب أطفال، ولا سيما كان الموضوع هو المفقعات حقيقة التي قد تؤذي الأطفال وليس فيها جانب تعليمي بالنسبة لهم. لكن الموضوع بشكل عام كان حول أهمية وضع تحذيرات على لعب الأطفال، السن المقترح لكل لعبة. مثلا هناك لعب لما هم أكثر من 10 سنوات لا يصح لطفل عمره 2 اللعب بها. هناك من الألعاب الرديئة التي قد تؤدي إلى تشوه الطفل أو تصيب عينه أو تصيب أجزاء من أطرافه.
وحذر أخصائي الأطفال في مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون الطبيب عدنان عبد الرزاق من استعمالات الأسلحة البلاستيكية، ناهيك عن المفرقعات النارية المؤدية إلى إصابة عيون الكثير من الأطفال.
أصابات العين تنتشر كثيرا من وراء الألعاب النارية، إضافة أن نصيب الطفل صار أنه يميل للعنف أكثر من وراء من الأسلحة.
وبحسب عبد الحسين، طالب الجهاز المركزي للتقييس الوزارات المعنية بتزويده بالمواصفات الخاصة لديهم بلعاب الأطفال، لافتا إلى أن لدى الجهاز مواصفات عالمية تعتمد على ما أقرته المنظمات الدولية التي تركز على منع صنع هذه الألعاب من البلاستيك المعاد، إلى جانب استعمال مواد صديقة للبيئة وغير ملوثة، وكذلك تصنيعها بشكل آمن بما يجنب حدوث أي إصابات بين الأطفال. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير التالي يتطرق إلى وضع الآثار في الموصل. مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب التقى عددا من المسؤولين وسألهم عن ظاهرة تحول المواقع الأثرية إلى أماكن لتجميع القمامة، إضافة إلى ظواهر أخرى تسيء إلى هذه الآثار التي من المفترض الاعتزاز والاهتمام بها. أول المتحدثين هو مدير مركز دراسات الموصل ذنون الطائي.
نطالب كل الجهات ذات العلاقة بعملية صيانة الآثار والشواهد التاريخية والحضارية في مدينة الموصل بالالتفات إليها وأهمية صيانتها بأسرع وقت ممكن وفق برنامج زمني بالاعتماد على استشارة العلماء في جامعة الموصل المتخصصين في الآثار وفي البيئة وفي الهندسة لما لهذه المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية أهميتها في المحافظة على تاريخ العراق بشكل عام. من المؤكد باشتاليا إن لم تتداعى الجهات ذات العلاقة بعملية صيانتها فهي لا محال ستنهار وتندرس. كذلك الحال بميدان الجامع النوري مهددة بالسقوط في أي لحظة. باب الشط المطل على نهر دجلة وأصبح في الوقت الحاضر عبارة عن مكب للأوساخ والنفايات.
التجاوز على الآثار شمل أيضا عمليات الترميم العشوائية وغير العلمية لبعض المناطق الأثرية ومن بينها سور نينوى التاريخي، الأمر الذي دفع بمنظمة اليونسكو العالمية إلى التلويح بشطبه من لائحة التراث العالمي. المفتش في دائرة آثار وتراث نينوى مصعب محمد جاسم تحدث لإذاعة العراق الحر عن إجراءات دائرته بشأن الصيانة ومعوقات عملها.
عدم استقرار الوضع خصوصا بعد 2003 سمحت إلى ناس كثيرين بالتجاوز سواء ببناء بيوت أو بإنشاء مشاريع خاصة على أراضي محرمات الآثار. طبعا ها كلها كانت متابعة من قبل الدولة بشكل دقيق. سابقا سنويا نرفع تقارير بحاجة الآثار للصيانة والمشاكل اللي تعاني منها أيضا دائرتنا في بغداد.
لماذا تحولت قسم المواقع الأثرية إلى ما يشبه يعني محلات لتجميع النفايات؟ أين دور الجهات المعنية وخاصة دائرتكم؟
الآثار هي مسؤولية الجميع وليس ذات الآثار فقط. ذات الآثار هي ليست جهة تنفيذية. ذات الآثار دائرة إدارية تتابع كل ما يجري على الآثار والمشاريع والصيانة. أما بالنسبة للتجاوزات وأعمار الأنقاض وغيرها كلها طبعا مسؤولية الدوائر الباقية. يعني كان المفروض أن البلدية تأخذ موقف من ذلك. باقي الدوائر الجهات المسؤولة تفعل عاتقها المسؤولية.
ماذا عن الجهات المركزية في بغداد؟ التخصيصات المالية الخاصة بالصيانة.
التخصيصات المالية موجودة سنة ولكن ليس بالمستوى.
الإدارة المحلية في نينوى من جانبها رمت الكرة في ملعب الحكومة المركزية مشيرة إلى أن صيانة تلك المواقع الأثرية يحتاج إلى إمكانيات كبيرة مع الاستعانة بشركات عالمية متخصصة. عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب:
مطالباتنا ستستمر، هذه تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا، تحتاج إلى تدخل من حكومة المركز من السياحة. لا تكفي أن تقوم الجهود من الحكومة المحلية فقط، عدمنا الاحتياجات والمطالبات هذا أكثر شيء نستطيع أن نقوم به في الحكومة المحلية، لكن تخصيص المال هو من الحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم يعني سيكون هناك تقصير متعمد من قبل الحكومة تجاه الآثار في محافظة نينوى.
هناك بعض الصيانات أجريت على بعض الآثار في نينوى ومنها سور نينوى وصفها البعض بالعشوائية، كيف ترد عليها؟
الآثار مسألة حساسة لا يمكن أن يتعامل بها شخص غير مختص. كان هناك تدخل وتم إيقاف هذه الإجراءات، والآن منع أي تدخل بقضية الآثار إلا من قبل المختصين.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعونا حلقة معادة من برنامج من الأجواء العراقية. أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي.
Yeah.
شكل أصحابي دليتني بلا عقل تعب أصحابي تعاملني مثل الطفل بشكل أصحابي معاش من زعل والغالي يرخص إلان
معاش من زعل والغالي يرخص إلان
ما شفت عندي ذنب حسبني على الماضي
وهي أنا راضي ويبني مراضي
تهجرني سيد القاضي
لم يذكر اسمه يسأل ويناشد وزارة التعليم العالي ويقول يا سيدي يا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نرجو منك منح الطلبة فرصة تكملة دراستهم ونيل شهادة التخرج بإصدار قرار إعادة المرقنة قيودهم.
المهندس مهند من الحلة كتب يتساءل إن كانت هناك 10 درجات إضافية تضاف للممتحنين لبرنامج التوفل أي تعلم اللغة الإنجليزية للأجانب.
المستمع المزارع عبد المجيد عبد الله الجبوري يقول في رسالته السلام عليكم وإذا وصف الناس أشواقهم فشوقي لصوتكم لا يوصف أرجو أن يسمعني وزير الزراعة ووزير التجارة لماذا المماطلة في مبالغ محصول الشعير.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
والآن حان موعدكم مستمعي الكرام مع من الأجواء العراقية فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. لكل تراث في الشعوب مقامه، وأزهى مقام للتراث المقامات والمقامات العراقية. هذا ما نريد أن نقوله لبعض السادة المستمعين المعاتبين تساؤلا، يعني شلون أكو أمل إن نسيت المقام؟ وبدورنا نجيب لا عيني، شلون الإنسان ينسى أصلا؟ المقام هو الأصل. بس فيلسوف النقد بمقالاته الشجاعة المغنى الأستاذ عزيز علي خيم بنتاجه الفني المهول على الأسابيع الصيفية الأخيرة من البرنامج، ليزهيها بنسمات من النشوة والأنس والطرب. وها نحن نعود، ودائما إلى الأساس، إلى الينبوع الصافي الجلاب على القلب، نعود إلى المقام العراقي، إلى الأصالة والتراث. وفي هذه الحلقة مستمعي الكرام نستمع إلى فرقة الإنشاد في فستة شلشل علي الرمان النومي في زعلي، هذا الحلو ما ريدة ودوني لأهلي. وكذلك الفستة الخالدة على شواطئ دجلة مر،
على شواطئ دجلة مر، على شواطئ دجلة مر، يا مر يا
بودي أن نبدأ بأول فصول المقامات العراقية حسب ما اتفق عليه الباحثون، استنادا إلى آراء أساطين قراء المقامات المشهورين، وهو فصل البيات. وقبل أن أتطرق إلى الحديث عن هذا الفصل ومقاماته، فلا بد لي أن أذكر أن فصول المقامات العراقية خمسة، وهي البيات والحجاز والرس والنوى والحسين. هذه الفصول الخمسة كانت وما زالت هي العمود الفقري للمقامات العراقية الغنائية التي اتسعت آفاقها باتساع إبداعات النابغين من قراء المقامات الذين تعاطوا هذا الفن التراثي الجميل ومارسوه كمحترفين وبرعوا بابتكار الجديد من الأنغام في تحديث المقامات وفي إحيائها. وقد كانت المقامات منذ نشأتها ينبوعا ثرا للموسيقى العراقية في تقديم الجديد الرائع الخلاب من الألحان في المقامات الغنائية أو في البشتة، أي الأغنية العراقية التي لحنت من مجموعة أنغام المقامات العراقية ليغنيها التخت الموسيقي الشاري بغدادي بين كل مقام ومقام يغنيه قارئ المقام في الحفلات العامة أو الخاصة. لقد ضم كل فصل من هذه الفصول باقة يانعة زاهية من المقامات العراقية التي انبثقت منها أو انتسبت إليها على مر الأزمان مجموعات نغمية من المقامات التي نشأت كفروع أو كقطع أو كشعب أو كأوصال ابتكرها قراء مقام وأدخلوها في المقام الذي حجلوه بها. ألهمتهم ابتداعه السليقة العربية العراقية الأصيلة والموهبة الفنية التي ازدهرت في غنائهم رونقا ونظرة وحياة. كان قارئ المقام المبدع يغني وهو يتمثل نفسه بأحاشيشه العارمة، وقد ملك الغناء عليه قلبه فانطلق بغنائه وكأنه كان يسعى إلى تجانس الطبقات الصوتية التي تطعم غناءه في إتمام الإطار الموسيقي في المقام المغنى. والموهبة جذوة واقبة في نفس الفنان الضامئ للإبداع، أكان قارئ مقام أم كان موسيقيا أم كان شاعرا.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.